بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بأكاديمية أثر للعلوم الشرعية. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب هذه الدورة العلمية في شرح كتابنا الموسوم بهذا العنوان، مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء 12. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الوقفة السابعة، والتي كانت بعنوان الرد على شبهات أهل البدع. فيما مضى من لقاءات ذكرنا جملة من شبهات القوم وقمنا بالرد عليها، ثم عرجنا على بعض البدع كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حكم الذكر الجماعي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن الأمور التي ضل فيها من ضل وزل فيها من زل من أهل البدع وغيرهم قضية التوسل. فيا ترى ما حكم التوسل؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان. يجيب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة المهمة، فيقول: التوسل مصدر توسل يتوسل، أي اتخذ وسيلة توصله إلى مقصوده، فأصله طلب الوصول إلى الغاية المقصودة. وينقسم التوسل إلى قسمين: القسم الأول قسم صحيح، وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة الموصلة إلى المطلوب، وهذا النوع من التوسل الصحيح المحمود على أنواع. نذكر منها النوع الأول: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، وذلك على وجهين. الوجه الأول أن يكون ذلك على سبيل العموم، أي نتوسل إلى ربنا عز وجل بأسمائه الحسنى على سبيل العموم، وبالمثال يتضح المقال. ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى مثالا على هذا النوع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني إلا أبدل الله حزنه، إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرجاء، في رواية فرح الحديث. والشاهد في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. فهذا توسل بأسماء الله على سبيل العموم، على سبيل العموم بكل اسم هو لك. الوجه الثاني في التوسل بأسماء الله الحسنى أن يكون على سبيل الخضوع، بأن يتوسل الإنسان باسم خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم، لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم. وذكر العلامة العثيمين مثالا لهذا ما جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فطلب المغفرة والرحمة يكون باسمين من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى مناسبين للمطلوب، وهما الغفور الرحيم. لذلك قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. يبقى طلب المغفرة وطلب الرحمة، إنك أنت الغفور الرحيم. فالغفور مناسب لطلب المغفرة، والرحيم مناسب لطلب الرحمة. وهذه مسألة دقيقة في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال أهل العلم: ينبغي عند الدعاء لأسماء الله الحسنى أن يطلب السائل طلبه بمقتضى الاسم المناسب له، فمن أراد المغفرة يسأل ربه باسمه الغفور وباسمه الغفار، من أراد الرحمة يسأل ربه باسمه الرحمن، باسمه الرحمن وباسمه الرحيم، من أراد الرزق يسأل ربه باسمه الرزاق، وهكذا يدعو بمقتضى الاسم، الاسم المناسب للمسألة. وهذا النوع كما قال العثيمين رحمه الله تعالى من التوسل داخل في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا دليل التوسل بأسماء الله الحسنى، فإن الدعاء هنا يسمى دعاء المسألة ودعاء العبادة. ودي مسألة مهمة في باب الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كالصلاة، كالزكاة، كصيام رمضان، كحج بيت الله الحرام، كصلة الأرحام، كإكرام الضيف، كحسن الجوار، كحسن معاشرة الزوجة وحسن معاشرة الزوج، كتربية الأبناء ورعايتهم، هذه كلها عبادات وطاعات، وهي تسمى دعاء. لماذا؟ لأن الذي يعبد يرجو بعد رضا الرب عز وجل، يرجو الثواب المترتب على هذه العبادة، يرجو النعيم، يرجو الجنة وما أعده الله تعالى للمتقين. إذن فمن صلى يرجو الثواب، إذن هذه مسألة، وده بيسمى دعاء العبادة. فالعبادة في الأصل هي دعاء، لأن العابد يرجو ما يترتب على هذه العبادة من ثواب أعده الله تعالى ورتبه للعابد بهذه العبادة أو بهذه الفريضة. النوع الثاني من الدعاء يسمى دعاء المسألة، كأن تسأل ربك بحاجتك، تريد المغفرة، تريد البركة في الأرزاق، تريد أن يهبك ذرية طيبة، تريد أن يرزقك بزوجة صالحة، تريد من ربك مثلا أن يرحمك، أن يعفو عنك، هذه كلها تسمى أدعية المسألة، فتسأل ربك من خير الدنيا ومن خير الآخرة. وهذا من التوسل المشروع المحمود الصحيح بالأسماء والصفات. النوع الثاني أن يكون خاصا، كأن نتوسل إلى الله تعالى بصفة معينة خاصة لمطلوب خاص، لمطلوب خاص. مثاله ما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فهذا توسل لله تعالى بصفة العلم والقدرة، وهما مناسبان للمطلوب، هما مناسبان للمطلوب. ومن ذلك أن يتوسل بصفة فعلية مثل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أي تسأل ربك أن يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام. التسليم دي صفة فعلية من الصفات الفعلية. هذا عن نوعي التوسل بالأسماء والصفات. النوع الثالث أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي أو وفقني، أو يقول: اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا وكذا. فالإيمان عمل صالح، والعبد يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح بإيمانه واتباعه للرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا في الآيات في خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حتى قال: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخر. فإذا هنا بالإيمان بدأ يتوسل المؤمن إلى ربه بإيمانه. فأهل الإيمان هنا توسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان به، أن يغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات ويتوفاهم مع الأبرار، ويتوفاهم مع الأبرار. النوع الرابع من الوسيلة المحمودة الصحيحة أن يتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، ومنه قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وقد قصها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حيث قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الآن انقطعت الأسباب، فهم في جوف جبل، والكهف قد سد عليهم، ولا سبيل للاستغاثة أو الاستعانة بمخلوق يقدر على ذلك، فهم في ليل بهيم وفي جوف جبل وفي غار قد سد عليهم، أي أن أسبابهم قد انقطعت ولم يبق لهم إلا رب الأسباب جل جلاله. فكيف يتوسلون إليه؟ يتوسلون بعمل توافر فيه الإخلاص لله، فيفزعون بهذا العمل إلى ربهم سائلينه جل جلاله النجاة. لذلك قال النبي: فقام أحدهم فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم عليهما في الطعام أو الشراب لا زوجة ولا ولد ولا خادم، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أر عليهما حتى نام، أي تأخر يوما في العمل وفي السعي على الكسب، عاد إلى البيت فوجد أبويه نائمين. قال: فحلبت غبوقهما، والغبوق هو إناء اللبن، وحملته على كفي وقفت به عند رأسيهما، والأطفال عند قدمي يتضغون من شدة الجوع، أولاده يريدون الطعام، وواقف ينتظر أن يستيقظ أبواه. قال: حتى طلع الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فانحدرت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال: ثم قام الثاني يقول: اللهم كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها يوما فأبت، أي أراد أن يرتكب معها الفاحشة، فاحشة الزنا، كانت عفيفة نقية فأبت، رفضت وامتنعت. قال: فتركتها حتى ألمت بها سنة، يعني مرت الأيام، اشتد عليها الفقر والحاجة، ألمت بها سنة يعني ضيق وكرب، فأتتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، أي أن الحاجة أجبرتها. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء قالت: عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي اتق الله وإياك والفاحشة، إن أردت فالزواج، إن أردت فالحلال الطيب. قال: فتركتها وقمت عنها وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقام الثالث يقول: اللهم كان لي أجراء يعملون، فأعطيت كل أجير أجره إلا رجلا ترك ماله وانصرف، فثمرت له ماله، أي وضع المال والأجرة في التجارة التي يتاجر فيها حتى يزداد. قال: فجاءني بعد حين قال: عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من المال هو لك. فنظر إلى كثير من الإبل والغنم فقال: أتسخر بي يا عبد الله؟ قلت: لا والله هو لك. فاستقه أمامه وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم. فتحركت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم. فانظر إلى هذه الأعمال الطيبات الصالحات، بر حرك صخرة وكشف غمة، عفة وصيانة حركت صخرة وكشفت غمة، وفاء وعدل حرك صخرة وكشف غمة. وهذا من التوسل المشروع، أن تتوسل إلى ربك عز وجل بعملك الصالح. فعند الضيق مثلا تقول: إن كنت لك من الأعمال ما تعتقد فيه الإخلاص، مثلا صليت ذات ليلة 2 ركعتين في القيام وخشعت لربك عز وجل، تقول: اللهم إني أسألك بهاتين الركعتين إن كنت قد أخلصت فيهما لك أن تفرج كربي وأن تيسر أمري وأن تقضي حاجتي إلى آخره. فابحث في أعمالك الصالحات وسر ربك بها وتوسل إليه بها. النوع الخامس من التوسل المباح الصحيح المحمود أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله، يعني أن الداعي يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة. ومنه قول موسى عليه الصلاة والتسليم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عرض حاله على ربه. الفقير قال للغني: أنا فقير. إذن عرض الحال معناه أنك تسأل الغني أن يعطيك لفقرك وحاجتك، ودي قضية مهمة. موسى عليه الصلاة والتسليم خرج من مصر طريضا إلى أرض مدين، أرض لم يعهدها، لا يوجد له سكن ولا عمل ولا زوجة. وعندما وصل إلى هناك إذا بمشهد عجيب، وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. شاف المشهد ده، جماعة من الرجال حول البئر بأرض مدين يسقون أنعامهم، وعن بعد وجد امرأتين لا تختلطان بالرجال، فسألهما سؤالا واحدا، قال: ما خطبكما؟ لأن المؤمن فعل الخير فيه فطرة، ومساعدة الغير فيه فطرة. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر رعاء، وأبونا شيخ كبير. انظروا إلى الأدب في القول، الكلام على قدر الحاجة. فالمرأة لا تسرف في الكلام مع الرجال، بل تجيب على قدر الحاجة فقط. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فعرض حاله: يا رب أنت تعلم حالي الآن، فأنا فقير. وهنا مسألة مهمة، وفيها رد على بعض غلاة الصوفية ومن كان على شاكلتهم، الذين يزعمون فيقولون: الله ليس بحاجة إلى أن ندعوه، فعلمه بحالي غني عن سؤالي. ويزعم بعضهم كذبا أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والتسليم عندما ألقي في النار، نار الدنيا، وجاءه جبريل فسأله: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحالي غني عن سؤال. هذا باطل، هذا كذب، هذا موضوع. ففي الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. وقالها محمد عليه الصلاة والتسليم عندما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمقولة التي يزعم البعض أن إبراهيم قالها هي باطلة، ويقولون: علمه بحالي غني عن سؤالي. لو كان كذلك لما قال موسى عليه الصلاة والتسليم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما عرض حاله وبين أنه فقير، والفقير يحتاج العطاء. فأنا بلا زوجة وبلا سكن وبلا عمل، هذا معنى فقير. فعرض حاله على ربه، ففي الحال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما كان اللقاء عرض عليه إحدى ابنتيه للزواج، فتزوج ووجد السكن والزوجة والعمل لعرض حاله على ربه عز وجل. ومن ذلك أيضا قول نبي الله زكريا عليه الصلاة والتسليم: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شايبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهذه أنواع من التوسل، كلها صحيحة محمودة جائزة، لأنها أسباب صالحة لحصول المقصود بالتوسل. النوع السادس من التوسل أيضا الصحيح التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يدعو الله تعالى لهم بدعاء عام ودعاء خاص. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والتسليم يديه وقال: اللهم أغثنا 3 مرات، فما نزل من منبره إلا والمطر يتحاضر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الأخرى جاء ذلك الرجل أو غيره، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يخطب، فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعو الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت، حتى خرج الناس يمشون في الشمس. فده التوسل بدعاء الصالحين، يدعو لك رجل صالح عالم فاضل يدعو لك. وهناك عدة وقائع سأل الصحابة رضي الله عنهم نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يدعو لهم على وجه الخصوص. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فهذا أيضا من التوسل المحمود الجائز. إذن 6 أنواع في الوسيلة الصحيحة. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من التوسل، وهو التوسل غير الصحيح، وهو أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بما ليست بوسيلة، أي بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة، لأن التوسل بمثل ذلك من اللغو والباطل المخالف للعقول والمنقول. ومن ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بدعاء ميت، يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته. ولهذا لم يتوسل الصحابة رضي الله عنهم إلى الله تعالى بطلب الدعاء من رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد موته. فإن الناس لما أصابهم الجدب في عهد عمر رضي الله عن عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فقام العباس رضي الله عنه وأرضاه فدعا الله تعالى وأمن المسلمون، فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساق الحرمين. فلو كان التوسل بالصالحين بعد موتهم في قبورهم جائزا لكان أولى بذلك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن عمر يعلمنا المعتقد الصحيح: اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا، أي في حياة النبي، كما ذكرنا في أحاديث الدعاء الخاص بالمطر أو الغيث في دعاء الاستسقاء على المنبر، هذا في حياته عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال عمر: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، لأن النبي قد مات، وليجوز التوسل بمن مات حتى وإن كان هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فما بالنا بمن دونه صلى الله عليه وسلم. ولو كان طلب الدعاء من الميت سائغا ووسيلة صحيحة لكان عمر رضي الله عنه أرضاه ومن معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد موته، لأن إجابة دعائه صلوات ربي وتسليماته عليه أقرب من إجابة دعاء العباس رضي الله تعالى عن العباس. وفي هذا إبطال لهذه البدع والمنكرات التي يفعلها هؤلاء عند قبور الأولياء والصالحين. فالتوسل إلى الله تعالى بطلب دعاء الميت باطل ولا يجوز. ومن التوسل الغير صحيح أن يتوسل الإنسان أيضا بجاه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإذا أردت أن تتوسل إلى الله تعالى على وجه صحيح فقل: اللهم بإيماني بك وبرسولك أو بمحبتي لرسولك وما أشبه ذلك، فإن هذا من الوسائل الصحيحة النافعة. أما بجاه النبي، نعم النبي أعظم الجاه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز التوسل بجاه النبي. وأما الحديث الوارد للأعمى ده كان في حياة النبي، وكان المقصد التوسل بدعاء النبي لا بجاهه المعهود. ننتقل الآن لمسألة أخرى وهي حكم التبرك. حكم التبرك: التبرك مصدر تبرك يتبرك تبركا، والتبرك بالشيء طلب حصول الخير بمقاربته وملامسته، لما أقرب منه تحصل البركة، ألمسه يأتي الخير. والتبرك ينقسم إلى قسمين: الأول التبرك المشروع، وهو التبرك بما ورد به الشرع، لأن التبرك أمر توقيفي، ومما ورد التبرك به أولا من الذوات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان الصحابة يتبركون بآثاره وبريقه وبعرقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي حديث الإمام أحمد عندما دخل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيت أم سليم، وأم سليم هي خالة النبي من الرضاع، فهي هناك محرمية، فهي خالته من الرضاع، عشان لما تقرأ في بعض النصوص كان ينام في فراشها، فتعلم أن بينه وبينها رضاع فتنتبه. المهم دخل النبي بيت أم سليم فوجد قربة معلقة بسقف دارها، فشرب النبي من في القربة قائما، ثم نام في فراش أم سليم. فلما جاءت أم سليم أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم شرب من في القربة، فقامت إلى قربتها فقصت في القربة لتتبرك به، وحتى لا يشرب أحد بعد رسول الله من موضع في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الحب، بل وإذا بها تجمع عرق النبي من على جبين النبي. فاستيقظ النبي قال: ماذا تفعلين أم سليم؟ قالت: يا رسول الله أجمع عرقك فأضع عرقك على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا يا رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه. بل ورد أن أهل المدينة في كل صبيحة يوم كانوا يأتون بالمياه التي سوف يستعملونها في يومهم لطعامهم وشرابهم إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليتبركوا بأثر النبي، فيضع النبي يده في كل إناء. وكان عليه الصلاة وأزكى التسليم من مكارم أخلاقه لا يمنع نفسه عنهم لا في صيف ولا في شتاء صلى الله عليه وسلم. إذن التبرك بذات النبي، وهذه من خصوصياته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقد ورد النص بذلك. أيضا زمزم، ماء زمزم، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ماء زمزم لما شرب له، ولقوله: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن ورد النص بأن زمزم مباركة، وكذلك الحجر الأسود لتقبيله عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الصحيح أن عمر وقف أمام الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. قبل وقال هكذا فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن تقبيل الحجر التماسا للبركة من السنة. وفي الأزمنة رمضان وليلة القدر وعشر من ذي الحجة لورود النصوص ببيان فضلها وفضل العمل فيها. رمضان قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العشر من ذي الحجة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك من حيث المكان في أماكن مباركة بالنص، من ذلك مكة والمدينة وبيت المقدس، لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ومن الأعمال الصلاة والصيام والزكاة، فهذا عن التبرك المشروع المحمود لابد فيه من التوقيف على النص. النوع الثاني من التبرك هو التبرك الممنوع الغير مشروع، وهو الذي لم يرد الشرع بجواز التبرك به، وهو من الذوات كالعلماء والأولياء. يجي يتمسح في العالي يقول لك أتبرك، ويقبل العمامة، ويحك بأي شيء تتبرك. البركة الموجودة في العلماء ما يحملون من شريعة من كتاب وسنة، أما الذوات فلا، فانتبه. يقعد يتمسح في العلماء وهكذا. ومن الأزمنة كليلة الإسراء وليلة المولد مثلا وليلة النصف من شعبان، وتخصيصها بعبادات وبدعيات، هذا كله من التبرك الغير مشروع. في الأماكن كالقبور والأضرحة لا يشرع التبرك بالقبور ولا بالأضرحة. اللي يروح يقول لك بقبل العتبات ويروح على الضريح والمقام النحاس المحاط به أو ما شابه، ويبدأ يتبرك ويبوس ويقبل، هذا كله من البدع والمنكرات. كذلك في الأعمال كالبدع والمحدثات. نسأل الله السلامة. ننتقل الآن إلى بعض الفرق المعاصرة اتنامل للفائدة في باب الرد على أهل البدع. عندنا مثلا من الفرق المعاصرة البدعية الأحباش، فرقة ضالة يجب الحذر والتحذير منهم. التعريف بهم: طائفة تنسب إلى عبد الله الحبشي، تتبع منهاج أهل الكلام والصوفية بهدف إفساد عقيدة المسلمين وتفكيك وحدة المسلمين. الأفكار والمعتقدات: يزعم الحبشي أن جبريل عليه السلام هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن وليس الله، فالقرآن عنده ليس بكلام الله تعالى وإنما عبارة عن كلام جبريل. يحث الأحباش الناس على التوجه إلى قبور الأموات والاستعانة بهم وطلب قضاء الحوائج منهم، كما يدعون إلى الاستعانة بغير الله ويدعون للتبرك بالأحجار. يعتقد الحبشي أن الله تعالى خلق الكون لا لحكمة، وأرسل الرسل لا لحكمة، وأن من ربط فعلا من أفعال بالحكمة فهو مشرك. أيضا من معتقداتهم الباطلة الأحباش يحرفون صفات الله بلا حجة، فيحرفون الاستواء بالاستعلاء كالمعتزلة والجهمية. يكثر الحبشي من سب الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويطعن في خالد بن الوليد رضي الله عنه، ويقول أن الذين خرجوا على علي ماتوا ميتة جاهلية، ويحذر من تكفير الذين يسبون الصحابة إرضاء للروافض. أيضا كفر الحبشي وأصحابه الكثير من علماء المسلمين وأئمتهم ودعاتهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجعل من أول الواجبات على المكلف أن يعتقد كفر ابن تيمية، ولذلك يحذر أشد التحذير من كتبه، والأحباش يطعنون في الإمام الذهبي رحمه الله ويكفرون ابن حزم ويسمون كتاب التوحيد كتاب الشرك، كما يكفرون ابن القيم وابن كثير ويكفرون محمد ابن عبد الوهاب رضي الله عن الجميع، وتكفيره على ألسنتهم صباح مساء، وكذلك كفروا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك كفروا الشيخ سيد سابق رحمه الله، وكذلك ابن باز وابن عثيمين رضي الله عنهما. وأما ابن عربي النكرة صاحب مذهب وحدة الوجود ونظرية الحلول والاتحاد، والذي شهد العلماء بكفره، فيعتبره الحبشي شيخ الإسلام، كما يدعو الحبشي إلى طريقة النقشبندية والرفاعية الصوفية. مع التنبيه على ابن عربي النكرة، هناك ابن العربي بالألف واللام، ابن العربي المالكي، وده من أئمة المالكية ومن أئمة السلف الصالح، وله كتاب ماتع بعنوان العواصم من القواصم، من أفضل الكتب التي تحدثت عن الفتنة التي حدثت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ويذكر في كتابه الصحيح الثابت في هذا الباب، ونقى الأحداث من الأباطيل والأكاذيب التي ادعاها الروافض ومن كان على شاكلتهم. فأنصح طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب العواصم من القواسم لابن العربي المالكي. إذن ابن العربي بالألف واللام ده من أئمة السلف، أما ابن عربي النكرة من غير ألف ولام فهذا الذي كفره العلماء من غلاة الصوفية الذين قالوا بالاتحاد والحلول. لم يكتفي الأحباش بالانحراف في العقيدة، ولكن في السلوك أيضا لهم فتاوى شاذة، من ذلك أن النظر والاختلاط والمصافحة للمرأة الأجنبية لا شيء فيه، بل للمرأة أن تخرج متعطرة متبرجة. ومن هنا ندرك كم الفتاوى الشاذة التي تنشر الآن في وسائل الإعلام المرئية في بلاد المسلمين من أناس يرتدون عمائم الأزهر ويفتون بجواز أن تخرج المرأة متعطرة، لأن اختلاطهم بالصوفية وغلاتها وكذلك بالشيعة الروافد جعلهم يميلون إلى هذه الفتاوى الباطلة ويأخذون عنهم، وده كيدا في أهل السنة. يعني الآن الموجة هي الكيد في أهل السنة، أهل السنة والجماعة، بنشر التصوف الباطل، بنشر الشركيات وهدم ثوابت الدين. فعلى طلاب العلم أن يجتهدوا في بيان الحق وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما سئل أحد شيوخهم، أي أحد شيوخ الأحباش، إن كثيرا من نساء الأحباش يمشين بين الرجال الأجانب بالبنطلون الجينز، قال إننا نجمع بين الموضة والسترة. انظر إلى الباطل. أيضا من أفكارهم الشاذة إسقاط الزكاة في العملة الورقية كالجنيه والريال والدولار إلى آخره، وإيجابها في الذهب والفضة فقط، حيث يقول شيخهم لا زكاة في الأعيان غير الذهب والفضة. أيضا يجوز عندهم أخذ الربا من الكافر، ويجوز عندهم سلب أموال الكفار ولو بطريقة القمار، بالضبط كما ذهب بعض الرؤوس في مصر، وأنا لا أحب ذكر الأسماء، لكنه معروف بميوعته في الفتوى في الفترة الأخيرة. فمن طوامه التي نشرها أخيرا أننا لا نطالب بالاتباع، ولكن نحن نتبع تجربة شخصية، نتبع الرجال إلى آخره، فيعني بيبطل الأخذ بالكتاب والسنة، إنما هي طرق ورجال إلى آخره. فهذا المفتون أيضا أفتى قديما بجواز العمل بالخمور في بلاد الغرب، ونسأل الله السلامة. فهذه كلها الفتاوى جاءت من هذا الباطل. أثاروا أيضا في أمريكا وكندا فتنة بدعوى أن المسلمين هناك يتجهون إلى غيريات الكعبة، حتى صارت لهم مساجد خاصة ينحرفون عن اتجاه القبلة 90 درجة. وأصل هذا الفساد اعتقادهم أن الأرض نصف كروية على شكل نصف برتقالة، وفي لبنان يصلون في جماعات خاصة بهم بعد انتهاء جماعة المسجد كما اشتهر عنهم إثارة الشغب في المساجد. هذا عن فرقة الأحباش الضالة. أيضا من الفرق الضالة فرقة الأحمدية. الأحمدية فرقة ضالة تنسب إلى ميرزا غلام أحمد القديان البنجابي الهندي الهالك سنة 1908 ميلادية. تقوم دعوته على عقائد باطلة تخالف عقيدة المسلمين، منها اعتقادهم في أن النبوة لم تختم بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل هي باقية بحسب حاجة الأمة. أيضا يعتقدون أن جبريل عليه السلام كان يوحي إلى غلام أحمد زعيمهم. أيضا يعتقدون أن نبوة غلام أحمد أرقى وأفضل من الأنبياء جميعا. لهم كتاب منزل في زعمهم اسمه الكتاب المبين، هو غير القرآن الكريم، فلا قرآن عندهم إلا ما قدمه أحمد القدياني الذي يعتبرونه بأنه المسيح الموعود، ولذلك أجمع علماء الأمة من أهل السنة على كفرهم. أيضا إلغاؤهم لفريضة الحج إلى مكة وتحويل المناسك إلى قديان، كمن قام زعم مؤخرا أن لابد أن نحج إلى جبل الطور بدلا من الكعبة، نفس المناهج الباطلة. إلغاؤهم للحج إلى مكة وتحويل المناسك إلى قديان، حيث يعتقدون أن قديان أفضل من مكة والمدينة، وأن أرضها حرم وهي قبلتهم وإليها حجهم. ينسبون الولد إلى الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن عقيدتهم تكفيرهم لكل المسلمين إلا من دخل في القديانية. أيضا نسخهم لفريضة الجهاد، يعني ملغية مفيش جهاد. استحلالهم للمسكرات والأفيون والمخدرات، وهذا ولهم نشاط مكثف ولهم قناة فضائية باسم التلفزيون الإسلامي. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، وقد بقيت لنا وقفة واحدة في هذا الكتاب في لقاء قابل إن قدرت لنا حياة وكان لنا لقاء. شكر الله لكم حسن الاستماع والمتابعة، واحتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل ينجيه بين يدي ربي جل جلاله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.